بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. حياك الله فضيلة الشيخ وبارك فيك.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخوات المستمعات، وأسأل الله جل وعلا لي وللجميع العلم النافع والعمل الصالح التوفيق الدائم. أسأله جل وعلا أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق، إنه خير مسؤول.
اللهم آمين. جزاك الله خير فضيلة الشيخ. مستمعين الكرام، حديثنا في هذا المساء بإذن الله عن العبرة بالخواتيم، هذا هو عنوان حلقتنا، والحديث بإذن الله سيكون عن هذا الموضوع. لكن قبل ذلك أذكركم بأرقام التواصل، يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل الدولة على 600-55-16-88، أما من خارج الدولة ف 00971-600-55-16-88، ورسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 668-8. إذن فالشيخ الكلمة إليكم.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فلا شك بأن الله جل وعلا حينما خلق الإنسان في هذه الدنيا أراد منه أن يعبده وأن يقيم العبودية لله جل وعلا وحده لا شريك له، لأن الله تعالى وعد على ذلك جنة عالية أو نار حامية، نسأل الله السلام والعافية. ولذلك من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فله الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة، ومن عمل غير ذلك فله النار، نعوذ بالله من النار. ولأجل هذا جاءت النصوص لتؤكد على أن الأعمال بالخواتيم، وأن من مات على شيء بعث عليه. النبي عليه الصلاة والسلام أبدى وعاد في هذه القضية وبين أن الأعمال إنما هي بالخواتيم، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وحينما مات رجل في حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم فسقط عن راحلته واندق عنقه وكان محرما، قال النبي عليه الصلاة والسلام: غسلوه ولا تحنطوه، يعني لا تضعوا له الطيب وجنبوه الطيب، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، لأنه مات على طاعة ولله الحمد وعبادة. وفي المقابل أيضا من مات على شيء بعث عليه، من مات على معصية بعث عليها، نسأل الله العافية والسلامة على نوع هذه المعصية. وقد تضافرت بهذا نصوص السنة والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وحياتنا نحن معشر بني آدم في هذه الدنيا محدودة، وأنفاسنا معدودة، ولذلك الإنسان في هذه الدنيا إنما هو عارية، كما قال ابن مسعود: ما من أحد أو ما منكم من أحد إلا وهو ضيف وماله عارية. فالضيف مرتحل والعارية مردودة، فنحن ما بين ضيوف وعواري. ولذلك الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وينبغي أن يكون قلق الإنسان الساهر وشغله الشاغل هو قضية ماذا يختم له. صحيح أن الله جل وعلا قدر المقادير والأمور محسومة، لكن نحن علينا العمل. النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله الصحابة عن هذا الأمر الذي مسائل القدر، لما قالوا له: يا رسول الله، حينما أخبر بأن الأمور مقدرة، قالوا: فيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. صحيح. العجيب أن الصحابة كما جاء في الحديث الصحيح ازدادوا عملا. الآن للأسف الشديد بعضنا حينما يسمع مثل هذا الأمر يزداد كسلا، وهذا من أعجب الأمور. فالصحابة حينما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ازدادوا نشاطا وعملا واجتهادا قربا إلى الله جل وعلا أكثر من أي وقت سبق. ولأجل هذا ينبغي للإنسان أن يكون بصيرا على نفسه وعلى أموره. ربنا جل وعلا يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ولذلك الأعمال هذه التي يختم بها الإنسان في واقع الأمر ينبغي أن تكون شغل الإنسان الشاغل حتى يستعد للقاء ربه سبحانه وتعالى، فيكون من أبعد الناس عن معصيته وعن الوقوع في الخطايا، ومن أقرب الناس إلى طاعة الله جل وعلا. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قبل موته. فسأله رجل من القوم: ما استعمله يا رسول الله؟ قال: يهديه الله عز وجل إلى العمل الصالح قبل موته ثم يقبضه على ذلك. وهذه نعمة من نعم الله، أن يموت الإنسان على عمل صالح. أما من غفل قلبه عن طاعة ربه وأعرض عن ذكر ربه جل وعلا، وأما الذي انغمس في المعاصي وفي الذنوب ولبث على الخطايا، فهذا والعياذ بالله ممن احتوشته الشياطين وأمره فرطا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله، فأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. لماذا؟ لأن الإنسان في سياق الموت يرى الجنة أو النار، نسأل الله السلام، نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. ولذلك يقول بعض أهل العلم من أهل التفسير أن الذنوب والمعاصي والشهوات تخذل صاحبها عند الموت مع خذلان الشيطان له، فيجتمع عليه الخذلان مع ضعف الإيمان فيقع في سوء الخاتمة، فيكون ممن قال الله فيه: وكان الشيطان للإنسان خذولا. ولذلك مزق الخوف من سوء الخاتمة قلوب الصالحين وقلوب الصادقين، حتى إنهم كانوا يقلقون قلقا شديدا من قضية الخواتيم، لأنهم يعلمون من حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. ولذلك الإنسان ينبغي أن يهتم بهذا الأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحدث عن هذه الأمور لأصحابه ولأمته حتى ينتبهوا من أن تزل قدم بعد ثبوته. حينما بكى بعض الصحابة عند موته وسئل عن ذلك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله قبض خلقه قبضتين، فقال: هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار. يقول: ولا أدري في أي من القبضتين كنت. وعندما مرض معاذ بن جبل وكان على فراش الموت قال لإخوانه من الصحابة: انظروا هل أصبح الصباح؟ قالوا: لا. قال: أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار. ثم بكى وقال: يا رب، إنك تعلم أني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. لأن المؤمن يغلب الرجاء عند الموت. ويقول المزني: حينما دخلت على الشافعي في مرضه الذي مات فيه فقلت له: كيف أصبحت؟ يقول لي أبي عبد الله الشافعي، يقول: كيف أصبحت؟ فقال الشافعي: أصبحت على الدنيا راحلا، وللإخوان مفارقا، ولكأس المنية شاربا، ولعملي مفارقا، وعلى الله واردا. ثم بكى وقال: لا أدري أتصير روحي إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعزيها. كذلك محمد بن سيرين لما حضرت الوفاة بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لتفريطي في الأيام الخالية وقلة عملي للجنة العالية وما ينجيني من النار الحامية. هكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولذلك كانوا يستعدون لحسن الخاتمة، يستعدون لهذه الخاتمة، فتجدهم يشغلون أنفسهم بالطاعة، يبتعدون عن المعصية. أسأل الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بحسن الخاتمة. حسن الخاتمة يكون من خلال القرب من الله جل وعلا وتقوى الله سبحانه وتعالى، يكون ب العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون باستغلال الوقت واهتباله فيما يقرب إلى طاعة الله جل وعلا، يكون بالابتعاد عما نهى الله وزجر سبحانه وعز من المعاصي والخطايا والذنوب هكذا. فمن أدمن على الطاعة وفق بإذن الله لحسن الخاتمة، ومن أدمن على المعصية قد لا يوفق. نسأل الله العافية والسلامة وأن يحمينا وإياكم وأن يحسن خواتيمنا. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح الذي يرضيه عنا، إنه خير مسؤول. الله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعه بإحسان.
اللهم صل وسلم وبارك عليه، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. عودة إليكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة أيضا لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور. فضلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، كنتم فضل الشيخ قبل الفاصل تتحدثون عن أن العبرة بالخواتيم، وأن الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث إذا أراد بعبده الخير أو أحبه استعمله بأن يوفق إلى عمل صالح ويقبض عليه. فالشيخ لعل يعني حديثكم هذا ما يعني حصل من هذا التفجير الآثم الغادر الذي ذهب ضحيته ثل من أهل هذه البلاد من أهل الإمارات، وكانوا ممن ذهب إلى تلك البلاد لا لشيء إلا لتقديم الخير ومد يد العون لهذا الشعب المنكوب. فالشيخ تعليقكم بارك الله فيكم.
الحمد لله، أولا طبعا أعزي القيادة وأعزي الشعب وأعزي أيضا ذوي هؤلاء الشهداء الذين نحسبهم شهداء بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله جل وعلا أن يفرغ عليهم الصبر. وأنا أبشرهم مثل ما ذكرت في حديثي بأن الأعمال بالخواتيم ولله الحمد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أنتم شهداء الله في أرضه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أراد الله بعبده خيرا استعملهم. قالوا كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح قبل موته ثم يقبضه عليه. ولا أجمل من أن يختم للإنسان وهو قائم بمثل هذه الأعمال التي نفعها متعدي. فهؤلاء ذهبوا لمساعدة هذا الشعب المنكوب كما ذكرت، ذهبوا ليمدوا يد العون إلى هؤلاء الأيتام وإلى هؤلاء الفقراء والمساكين، ذهبوا ليرسموا البسمة على هذا الشعب الذي طالما عانى من الإرهاب ومن القتل ومن الحروب والفتن، فامتدت إليهم يد الغدر وحصل هذا التفجير الآثم الذي حقيقة يعني غير مسوق ولا مبرر في جميع الديانات والمذاهب والملل، ويدل على بشاعة الإرهاب والتطرف هذا وقبحه، وعلى أنه في واقع الأمر يعني هؤلاء لا يحملون ولا ذرة من ذرات الإنسانية. ما ذنب هؤلاء الذين جاءوا ليمدوا يد العون لينالوا هذا الجزاء؟ ولذلك هي حقيقة أولا مثل ما ذكرت شيء مؤلم، لكن الذي يفرح أن يموت هؤلاء في واقع الأمر على مثل هذه الأعمال الطيبة، لأن الموت حق على كل مخلوق، وقد تتعدد الأسباب لكن الموت واحد. فمن فضل الله عز وجل على عبده أن يمن عليه بمثل هذه الميتة التي فيها يختم له بطاعة وبعمل صالح. فمن مات حاجا، من مات معتمرا، من مات غازيا مجاهدا، من مات وهو يمد يد العون والمساعدة، لا شك بأن هذا يرجى له الخير. ولذلك العلماء من أهل التحقيق حينما تحدثوا عن الشهداء قالوا بأن العدد الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام غير مقصود. النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأل الصحابة ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا من مات في سبيل الله فهو الشهيد. فقال إذن شهداء أمتي قليل، ثم عد النبي عليه الصلاة والسلام قال الغريق شهيد والحريق شهيد والهدم شهيد ومن مات بذات الجنب شهيد والمبطون شهيد والمرأة تموت في الولادة أيضا شهيدة بإذن الله جل وعلا كما ورد بذلك أحاديث، وإن كان العلماء لهم كلام في أسانيدها، وأهل التحقيق من أهل العلم يقولون كل من مات على عمل صالح بمثل هذا نفع متعدي، خاصة هؤلاء الذين يقومون بمثل هذا، فيرجى لهم الشهادة بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك حقيقة هي كما أنه تعزية كذلك تهنئة، تهنئة، لأن العلماء حتى كانوا يقولون بأن يعني يهنئ الإنسان بهذه الشهادة. فهؤلاء كانوا في عمل صالح، كانوا يقومون بمهام جليلة، يقومون بأعمال فاضلة، يمدون يد العون، يساعدون الأيتام، الأرامل، الفقراء، المساكين، فحصل مثل هذا. أيضا في مسألة ثانية، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما تحدث عن الخوارج ذكر عنهم بأنهم شر قتلى تحت أديم السماء، ثم ذكر أن هؤلاء الخوارج الذين يقتلونه إنما هم خير الناس، ولذلك قال خير قتلى من قتلوه، بمعنى أن كل خارجي قتل مسلما مسالما فإن هؤلاء القتلى من أهل الإسلام هؤلاء من خير الناس، وهو وقتل الخوارج من شر الناس. فقل لي بربك، يعني هذا الحال اللي حصل كله يشير رغم ألمه ووجعه يشير بإذن الله جل وعلا إلى خاتمة طيبة وحسنة لهذه الثلة الخمسة، خمسة الأشخاص الذين كانوا يؤدون عمل نبيل وجليل وفاضل. لا شك بأن هذا حقيقة مما يعني يدخل الطمأنينة على أوليائهم وعلى أهليهم، وأيضا يرغب في الخير بقية المواطنين، وأن لا يقفوا عند هذا الحد، وإنما يستمروا في هذه الرسالة الخالدة الطيبة التي فيها نشر للسلام، نشر للخير، إيصال المساعدات إلى الآخرين. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يغفر لهم وأن يرحمهم، آمين، وأن يعلي منازلهم في الشهداء. أسأل الله جل وعلا أن يفرغ على أهليهم الصبر والسلوان، إنه خير مسؤول.
جزاك الله خير فضل الشيخ وبارك فيك، وهذا ما تؤكده القيادة بأنها مستمرة في تقديم العون والمساعدة لجميع المنكوبين في أنحاء هذه يعني المعمورة. جزاك الله خير فضل الشيخ. مستمعي الكرام، إذا نحن معكم على الهواء مباشرة من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونذكركم بأرقام التواصل، يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل الدولة على 600-551-688، ومن خارجها 00971-600-551-668، والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. أبو عايدة تفضل.
السلام عليكم دكتور يحيى علي والدكتور عزيز فرحان وأخونا عبد العزيز أحمد والمستمعين.
عليكم السلام ورحمة الله.
سبحانه وتعالى أن يرحم شهداءنا،
آمين،
واسع رحمته وقبورهم إن شاء الله روضة من رياض الجنة، ويقبر ذويهم يعني.
آمين آمين.
طبعا المجرم أينما وجد هو المجرم، وأنا ما أستبعد من هذا المجرم أن أخذ واستفاد من خيرات الإمارات،
ما في شك
عليه. المثل يقول ياكل مال صديقه ويدافع عن عدوه.
سبحان الله
سبحان الله. السؤال الأول فضيلة الشيخ، هناك كثيرين من العبارات حين يوم تقول بعض العبارات لبعض الناس يرد عليك يقول لا يجوز أن تقول مثل هذه العبارات على فلان، يعني مثل يقول لك عليك نور، يقول يا أخي هذه العبارة لا تجوز، أو مثلا طال عمرك، كيف يعني هذا نحن درجنا وهذا من عاداتنا وتقاليدنا ان نقول الطرف الاكبر واحتراما وتقديرا طال عمرك. قال لا، هذا طال عمرك تقال للميت من خلال ساعه وفائه الى دفنه، هذا هو طال عمر يقول زين، او يقول وجهك ابيض، يقول زين كيف تقول وجهي ابيض، زين قبل كان مثلا وجهي اسود، مثل هذا ما قال لي انا، قلت زين الحين انا اسود لكن الابيض ماذا؟ بعدين طال عمرك نفس الشخص هذا يقول الكلام الصادق، يعني أنت إذا في الكلام الصادق لا يحتاج الطرف هذا صدقك ولا ما صدقك، هذا يرجع لي يقول حتى لو تقسم له بعد يمكن ما يصدقك، فبالتالي الكلام الصادق لا يحتاج القسم. فهل هذا دليل في الدين أو في الشرع شيء على هالسؤال الأول والثاني؟
نعم.
السؤال الثالث والأخير، هناك عداء تاريخي بين هالجارين، صار لهم سنين طويلة هم على هالعداء وعلى هالنحن. هذه الله يعزكم قمامته من هالشقته ويحطها بالليل أمام شقة جاره، والجار يسل الصبح قمامته ويحطها قدام جاره الثاني، وهكذا. وهم على هالحال يقول لك 10 سنوات تقريبا.
مستانسين الظاهر بعيدة،
مستانسين الظاهر
10 سنوات، وما شاء الله متحملين بعض.
بعد فيها فوائد تمارين رياضية
أكيد صارت بينهم مشاكل وكذا، فيقول لكم هاي الحالة، وهاي الجار يحب قدام ويشل هذا في النهار وهذا بالليل. قلت هاي ما عندهم شغلة.
صدقني لو يجي يوم وما يحصل هذا ممكن يعني أحدهما يشك في الآخر.
إيه نعم، يقول غايب ولا ما هو شيء، هل هذا ما بالشيء ما نعرف. فياريت كلمة توجيهية
بإذن الله
الجيران الذي يؤذون بعض.
نعم، إذا الجار. بارك الله فيك، جزاك الله خير أبو عايدة. نأخذ مكالمة أيضا. أسماء، أسماء تفضلي. موجودة أسماء. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
عندي سؤالين. السؤال الأول، حكم شرط غير المسلمين، يعني صار لنا في عندنا موظفين في المؤسسة عندهم متعاملين سواء كانوا يتصلوا فيهم أو عندهم معاملات ورقية يسبهم بدون سبب، فالحد كان ينهرهم على السب، يقولوا هذا غير مسلم أو
بحجة أنه غير مسلم وما أخذ راحته في السب
أيوة، فهو هذا. وهو أحيانا يكون ما في أي سبب داعي للسب.
طيب،
فهل ينطبق انه ليس المسلم في الشباب ولا
الطعام
في حديث
تقريبا صحيح؟ نعم.
هل ينطبق على الكل؟
طيب،
هذا شيء. الشيء الثاني، انه اذا حد رايح مسافر رحله، بس الرحله بتكون تقريبا على 4 الفجر، الصلاه يكون اكيد عن فتره يعني 5:30 تقريبا، يكون يعني بعد 5:30 الاذان، شو حكم هالصلاه الفجر اللي بتروح عليه؟
كيف يصلي ماذا؟
يعني هي رحلته بس على الساعة 4 الفجر تقريبا.
4 الفجر رحلتها. نعم
أيوة. وبعدين صار في عند تقريبا هو على الجو في صلاة الفجر.
نعم.
شو حكم صلاة الفجر في هالحالة؟
طيب إن شاء الله، بارك الله فيك، حياك الله يا أسماء. تسمعين الجواب إذا فضل الشيخ نجيب على هذه الأسئلة. فيما يتعلق ببعض العبارات التي ذكرها الأخ أبو عايدة من إنكار البعض لها، مثل قولهم عليك نور، ها أحيان نقول للشخص طال عمرك ونحو ذلك من العبارات، وجهك أبيض، في مناسبات تقال مثل هذه العبارات.
الحمد لله. أولا بالنسبة للألفاظ التي يتعامل بها الناس فيما بينهم، الأصل فيها الجواز والإباحة والحل، ولا يجوز لإنسان أن يحرم شيئا إلا ما حرمته الشريعة مما يتصادم مع النصوص الشرعية. ولذلك الأصل في هذه الألفاظ وهذه العادات وهذه التعاملات بين الناس الحل والجواز والإباحة. صحيح النبي عليه الصلاة والسلام غير جملة من الأشياء. لماذا؟ لأنها تتصادم مع العقيدة السليمة، تتصادم مع النصوص الشرعية.
صحيح.
فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الحلف بغير الله.
صحيح.
حتى أن الصحابة كان الواحد منهم يعني يعني ما زالت رواسب عنده في قضايا الحلف، فكانوا يشتكون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يأمرهم بأن يقولوا بعد لا إله إلا الله كفارة لما يعني لما يحصل. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية الأمور التي فيها مصادمة للنصوص الشرعية، نعم تمنع، يعني تمنع. مثلا الألفاظ اللي فيها تزكية، الألفاظ التي فيها تعبيد لغير الله، الألفاظ التي فيها قبح مثلا. أما مثلا هذه الأشياء التي تقال على سبيل التجوز، مثل عليك نور، ما فيها شيء عليك نور. يعني المقصود هنا ليس النور الحقيقي، وإنما عليك نور، النور المقصود فيه الذي فيه البصيرة، اتضاح الأمور. عليك نور يعني الله عز وجل منحك توفيقا، منحك تفريقا بين الصحيح من السقيم، الحق من الباطل، هذا هو المعنى. كذلك فيما يتعلق بقضية الدعاء بطول العمر، ما فيها شيء. يجوز للإنسان أن يدعو لآخر بطول العمر، يقول أطال الله عمرك على طاعته، لأن ما في أحد في البسيطة إلا وهو يعلم بأن الأمور محسومة، ولذلك الأمور محسومة. فيأتي الإنسان فيدعو لشخص ويقول أطال الله عمرك، وطيب أن يقول أطال الله عمرك على طاعته، ولذلك الإمام أحمد من أشد الناس تمسكا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قيل له أطال الله عمره قال هذا أمر قد قضي. هو لا ينكر الإنكار الذي فيه التحريم مثلا، وإنما يقول هذا أمر قد قضي، يعني الآن تدعو لي أنت بطول العمر مثلا هو أمر قد قضي، يعني الله عز وجل قدر هذا وانتهى قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 عام، قدر مقادر كل شيء. فهذه من الألفاظ التي يعني تستخدم ولا حرج في ذلك، لا بأس أن يقول طال الله عمرك، طال عمرك على طاعته، كل هذا جائز ولا بأس. أظن ذكر اللفظ، إيش اللفظ الأخرى؟
وجهك أبيض.
وجهك أبيض ما في شيء، هو لا يقصد البياض الحسي، هو ما يقصد هذا، وإنما يقصد البياض المعنوي، لأن البياض هم في الله عز وجل ماذا قال عن المؤمنين؟ قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، أما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، وأما الذين سودت وجوههم نعم. فالمقصود بأن هي بياض وجوه أهل الحق السنة وسواد وجوه أهل البدعة والضلال. قد يكون رجل الآن أسمر اللون لكنه من أهل السنة، من أهل الحق، من أهل الإسلام وعلى خير إن شاء الله. فلما يقول وجهك أبيض هذا يعني فيه تفاؤل وفيه دعاء، هو بمعنى أحيانا الكلام يخرج مخرج الدعاء، يعني هو يخبر لكن يخرج مخرج الدعاء، يعني بيض الله وجهك مثلا يوم القيامة مثلا، يعني جعل الله عز وجل وجهك يعني بناء على هذه الآية من أهل الوجوه التي تبيض يوم القيامة، ولذلك يدعو الإنسان اللهم بيض وجوهنا يوم القيامة، لأن الله وعد بذلك. هذه أشياء مما يتجوز فيها ولا يشدد فيها، بارك الله في الجميع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا هذه المكالمة، أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي فاز مر فاكر إن شاء الله السكرين من الكويت محجزين دراهم زي 3 أيام، خميس والجمعة والسبت.
إيه.
فهل بده هذه يقصر أو يعني جمع قصة وش يعني؟
وين متوجهين؟
الكويت.
الكويت نعم، الله يحفظكم.
إيه يا إن شاء الله. طيب. بده رحلته 3 أيام.
نعم صحيح. طيب يا أبو عبد الله.
حياكم.
حياكم الله، بارك الله فيك. معنا أيضا مكالمة، أبو علي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
نسمح بس بغيت أسأل إذا أمكن.
نعم تفضل.
عندي السؤال الأول، في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
صلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها.
نعم.
هذا الحديث إذا الآن مثلا يعني نحن إذا كنا في مكان والقبور أمامنا ولكن في مثلا جدار أو شيء،
نعم،
يجوز أن نحن مثلا نستقبل القبور ونصلي إليها ولنا في جدار؟ أم أن مثلا لا بد أن نحن نبتعد، يعني نبتعد مثلا من هذه القبور؟
نعم.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، إذا كان مثلا معلوم أن التكبيرات يعني عند في 4 مواضع في الصلاة لا بد أن يعني من المستحب أن نرفع أيدينا عند التكبيرة والانتقال.
اي نعم صحيح.
ولكن إذا أنا دخلت مثلا مع الجماعة في الركعة الثانية وتشهد يعني جلس، فهل أقوم لأني الحين لأن بعد الركعتين؟
نعم صحيح.
القيام في الرفع.
نعم. متى ترفع تقصد؟
يعني أيوة، هل إن يعني أنا يعني بالنسبة لي ركعة.
واضح. نعم، يعني في ثانية الإمام ولا في ثانيتك أنت؟
لا في ثانية الإمام.
طيب لا أنا أقصد يعني أنت تسأل متى ترفع.
أيوة أنا لأن في ثانية الإمام قل لي أنا
الأولى. صحيح. نعم.
فهل أرفع من هني؟
واضح التالية. واضح السؤال.
خير إن شاء الله،
بارك الله فيك يا أبو علي، حياك الله. أنا أيضا مكالمة. محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيكم العافية.
الله يعافيك ويسلمك، تفضل.
الله يسلمكم، الله يحفظكم إن شاء الله. سؤالي لفضيلة الشيخ، بس على سبيل المثال أنا كنت موجود في أبو ظبي زين، وكنت ناوي أنا من الشارجة.
إيه نعم.
وصرت لأبو ظبي وكنت ناوي على أساس إني أقصر وأجمع في الصلاة. فمع الشغل التهيت وأذن الظهر وأذن العصر، وأنا راجع في الدرب في وقت العصر، لما وصلت مثلا دبي قريب مثلا من الشارجة ذكرت اني مو مصلي، فوقفت في محطة البترول عشان أصلي في المسجد، فهل أصليها قصر وجمع بما أو
واضح.
أصليها عادية بحكم المسافة بين دبي والشارجة
محل
الإقامة؟
نعم، واضح السؤال،
جزاك الله
بارك الله فيك يا محمد، حياك الله. إذا فضل الشيخ نجيب على هذه الأسئلة وهي كثيرة.
يلا
طيب، الكلام يعني الصادق لا يحتاج إلى قسم. يعني دائما
الحمد لله لا، ليس دائما. الإنسان الصادق إذا اشتهر عنه الصدق فلا يحتاج إلى القسم، لكن أحيانا إذا كذب يحتاج إلى أن يقسم. ولذلك ربنا جل وعلا وهو رب العالمين أقسم، أقسم لعباده. والنبي عليه الصلاة والسلام أحيانا كان يقسم. ولأئمة الأكابر يعني من كمالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد كان يقسمون. الإمام أحمد رحمة الله ربما أقسم على بعض المسائل الفقهية. فإذا احتاج الإنسان إلى القسم يقسم، أما إذا لم يحتج فما في داعي، لأن الله تعالى يقول واحفظوا أيمانكم.
صحيح. نعم. هنا أيضا فيما يتعلق بالإحسان إلى الجار وعدم أذية الجار.
الحمد لله، لا شك بأن الإحسان إلى الجار وعدم أذيته هذا من الدين. ولذلك ربنا جل وعلا قال والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. هذه الآية ذكرت ثلاث أنواع من الجيران. الجار الأول هو الجار الذي له ثلاثة حقوق: الحق الأول حق الجيرة، والثاني حق الإسلام، والثالث حق القرابة. فهو قريب، فهو مسلم قريب جار، فله ثلاث حقوق. الثاني الصاحب بالجنب، هذا له حقان: حق الإسلام وحق حق الجيرة، حق الإسلام وحق الجيرة، فهذا مسلم جار وليس بقريب، فله حق الجيرة وحق الإسلام. والثالث الكافر، هذا له حق الجيرة فقط. لماذا؟ لأنه غير مسلم، ومع ذلك أعطاه الله عز وجل حقا وهو حق الجيرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وذكر للنبي عليه الصلاة والسلام امرأة، يعني ذكر من كثرة صيامها وصلاتها وعبادتها، قال الراوي إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في النار. وذكر له امرأة ليست يعني تلك العامدة مثل الأولى، لكنها لا تؤذي جيرانها، قال هي في الجنة. ولذلك الجار له حق عظيم. ف يعني ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من قول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث، يشير إلى عظم حق الجار. ولذلك يجب على الجيران أن يحترم بعضهم بعضا، وأن يصبر بعضهم على أذية بعض، وأن يعني يخدم بعضهم بعضا، وأن يحمي بعضهم بعضا، وإذا مرض جاره زاره، وإذا مات اتبع جنازته، وإذا حصل عنده فرح شاركه في فرحه، وإذا حصل عنده حزن شاركه في ترحه، بمعنى شاركه في الآلام والآمال. هذه الجيرة، ويجب على كل جار أن يصبر على جاره، لأنه شيء طبيعي أن يصدر من بعض الجيران أذية، إما بقول إما بفعل إما بعمل معين. فلذلك ما ذكره الأخ السائل من قول يعني يضعون والعياذ بالله القمامة أمام بعض وينقل هذا هنا وهذا هنا، هذا من عمل الشيطان. هذا واضح على أن هؤلاء استسلموا للشيطان، ولذلك يلعب بهم مثل هذه الصورة المضحكة، مثل هذا العمل الشنيع، نسأل الله العافية والسلام. يعني النبي عليه الصلاة والسلام حث على الصبر، حث على الحلم، حث على التواضع: ما تواضع أحد لله إلا رفعه. وش اللي يمنعك الآن لو أخذت هذه القمامة ووضعتها في مكانها بدل ما تذهب بها إلى بيت جارك؟ هذه أذية شديدة ما يليق بالمسلم. وإذا كان يعني أحد الجيران فيه حمق وفيه كذا، الآخر يعني هل يتعامل معه بنفس هذه الحمق وهذا الجهل؟ لا، ينبغي أن يتعامل بسمو، تعامل بحلم بصبر، لأن القضية ما تنتهي. حمق مع حمق وجهل مع جهل ما تنتهي، ما تنتهي. والله عز وجل ماذا يقول؟ يقول والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يذكر قصة عن أبي حنيفة أنه كان له جار مؤذي، وكان يسهر الليل، أبو حنيفة يسهر في العلم وهذا يسهر في الطرب وفي الإزعاج. فانتبه أبو حنيفة ليلة من الليالي فقده، ما وين صوت الطرب والزمر والإزعاج وأضاعوني وأي أي فتى أضاعوا، فسألوا فقال قبض عليه، وجد سكران أو شيء. فذهب أبو حنيفة يقول هذا جاري، ذهب يشفع يقول هذا جاري كيف يعني، فشفع فيه. فلما رأى الرجل يعني حلم أبي حنيفة تاب إلى الله واستقام وأصبح من العباد وأصبح من طلاب أبي حنيفة. هذه قصة تذكر، وقصص كثيرة صحيح. عندنا الآن في واقعنا كثير من الناس عنده من سمو الأخلاق وعنده من الحلم والصفح، والله تيجان على الرؤوس موجودين صحيح. يعني هذا اللي ذكره الأخ أبو عائل، نموذج سيء في واقع الأمر لا يمثل حقيقة مجتمعنا أبدا. هذا نموذج شاذ ونشاز حقيقة، ينبغي أن يعودوا إلى رشدهم وأن صحيح. يتقوا ربهم وأن يعودوا إلى الأخلاق التي جاء بها النبي عليه الصلاة
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير فضل الشيخ. هنا الأخت أسماء سألت أولا عن سب غير المسلمين، لا لشيء إلا أنه غير مسلم فقط، غير مسلم. إذن أنا
الحمد لله المسلم ليس بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذي، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ماذا قال ربنا في القرآن؟ قال وقولوا للناس حسنا. وإن كان هذا الآيات جاء سياقها لأهل الكتاب، إلا أننا نحن خاطبنا الله عز وجل، لأنه هذا يؤيد ما عندنا. وقولوا للناس حسنا، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن بالفاحش ولا البذي، وكان يقول ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقابل الإساءة بالإحسان، يشتم فيرد بحلم، قصة معروفة لما جاء اليهود فقالوا السام عليك، يعني الموت، ماذا قال؟ قالوا عليك. فأم المؤمنين أم عبد الله انتفضت وانتصرت للنبي عليه الصلاة والسلام، حق لها ذلك، يمكن لو نحن كنا في مقام لفعلنا أشد. فقالت وعليكم السام واللعنة والغضب. فالتفت إليها النزل قال مهلا مهلا يا عائشة. فقالت يا رسول الله أو ما سمعت ما قالوا؟ قال أو ما سمعت ما قلت؟ فإنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. ثم قال إن الرفق ما كان في شيء إلا زان، وما نزع من شيء إلا شان. يذكر عن عيسى عليه الصلاة والسلام بأنه مر بخنزير اعترضه في الطريق، فقال أمرر بسلام. فقال له الحواريون أو من معه قالوا تقول هذا لخنزير أمرر بسلام؟ قال نعم، أريد أن أعود لساني قول الخير، يعود الإنسان لسان الخير. فما ينبغي للمسلم أن يطلق العنان لسانه يلغ في الناس سواء كانوا مسلمين أو كفار، ما ينبغي، لأن الإنسان الذي يتعود السب بهذه الطريقة سيعود ذلك بالسب على أهل الإسلام، ولذلك هذا ما ينبغي. مسائل الغيبة وما الغيبة هذه كلام لأهل العلم، يعني ولا يغتب بعضكم بعضا أو ذكرك أخاك بما يكره، فيها تفصيل. والصواب بأن الإنسان لا يغتاب لا مسلم ولا كافر، هذا الصواب.
بارك الله فيك فضل الشيخ. تقول الأخت أسماء إذا كانت يعني رحلة الطيران الرابعة فجرا وفي وقت الفجر سيكونون في الجو، كيف يصلون؟ ماذا يفعلون؟
الحمد لله من دخل عليه الوقت وهو في الطائرة فالواجب عليه أن يصلي قبل أن يخرج الوقت، لأن وقت الفجر يخرج بطلوع الشمس صحيح. فإذا كنت تقولين والله الآن أنا الساعة الرابعة، الآن الأذان تقريبا متأخر الخامسة
وأربعين دقيقة
وأربعين أو كذا، فتنتبهين أخت الفاضلة على حسب طبعا جهة الطائرة، الشرق يختلف عن جهة الغرب صحيح. من حيث طول الزمن ومن حيث كذا، فتنتبهين لهذه. تقول لا والله أنا أصل قبل طلوع الشمس، مثلا في رحلة بين دول الخليج نصف ساعة أو 45 دقيقة ممكن تدرك ذلك. أما إذا كنت تقولين لا رحلة طويلة ساعات تطلع علي الشمس وأنا في الطائرة، لا يجب علي أن تصلي. طيب كيف تصلي؟ تصلي قائمة، تشوف مكان مصلى في الطائرة أو مكان مخصص للصلاة أو مثلا مكان منعزل تصلي فيه، تقول ما في مكان ويمنعوننا مثلا. تصلي أحيانا الدرجة الأولى فيها مكان واسع يستطيع الإنسان يصلي قائما تصلي فيه، تقول لا والله أنا في درجة سياحية مثلا ما أستطيع القيام، تصلي على كرسيها
لحالة
أبدا، وتكون قد اتقت الله عز وجل ما استطعت.
أما أن تصلي قبل الوقت أو بعد
خلص. لا ما يجب، لابد من دخول الوقت. وجزاك الله خير ذكرتني بالمناسبة أيضا، لابد من معرفة يعني فعلا وقت دخول الفجر على حسب المنطقة اللي هي فيها. يعني أحيانا لما الآن مثلا لو كانت رحلتها إلى جهة الشرق يعني يكون هناك تسرع في عفوا تسريع في قضية إيش الوقت، بمعنى إذا اتجهت الشرق يكون يدخل عليها الوقت قبل وجوده في الإمارات. إذا ذهبت إلى جهة الغرب لا
يتأخر
الوقت عليها. تنتبه لهذا أيضا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو عبد الله يقول يعني يسافر إلى الكويت 3 أيام، فهل له أن يقصر ويجمع في هذه الأيام؟
الحمد لله نعم نعم، في قول جماهير أهل العلم على أن من سافر في مثل هذه المدة له الجمع والقصر.
شيخ أبو علي سأل عن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، إذا كان هناك جدار فاصل بين المكان الذي يجلسون فيه وبين القبور.
الحمد لله، إذا كان يعني إذا كان يقصد جدار المقبرة ما في بأس، يعني يصلي وهو خارج يعني من وراء المقبرة، كان يكون في مسجد، يعني في بعض المساجد في بعض المناطق المسجد وراءه في قبلته المقبرة وفيها جدار ما في بأس. أما هو يأتي مثلا فيصلي منفردا إلى جدار المقبرة،
ترك كل الأماكن
أي ترك كل الأماكن فيأتي هنا، هذا مثار يعني استفهام واستفسار، وقد يتسبب في هذا حينما يراه الجهال يعتقدون بأن هذا مشروع، ولذلك حسما للذريعة يمنع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. فيما يتعلق برفع اليدين في بعض المواضع مع التكبير في الصلاة، معروف شيخ مع تكبيرة الإحرام وأيضا للركوع والرفع من الركوع أيضا في الرفع إلى الثالثة، يقول إذا كان سبق بركعة متى يرفع هذا الرفع؟
الحمد لله، بالنسبة لمواطن الرفع في الصلاة 4، عند تكبيرة الإحرام، وعند إرادة الركوع في كل ركعة، وعند الرفع من الركوع في كل ركعة، وعند القيام من التشهد الأول. ومن كان مسبوقا فإنه يصنع مثل ما يصنع الذي أدرك مثلا التشهد، يعني الآن لو افترضنا جاء في الركعة الثانية بالنسبة له الأولى، فإذا جلس للتشهد معلمة ثم أراد القيام للركعة الثالثة للإمام والثانية له يرفع يده، لأن القضاء يحكي الأداء، فيأتي بالرفع كاملا في مواطنه. فطبعا أحيانا طبعا مثل هذا سيكون عنده 4 مواطن يرفع فيها، إذا حصل بأنه رفع سيكون عنده 4 مواطن. نعم.
يعني يرفع كل مقام من تشهد.
نعم نعم.
الأخ محمد يقول كان في أبو ظبي وهو من أهل الشارقة، وكان قد عزم على أن يجمع الظهر والعصر، نسي حتى رجع فتذكر الصلاة في دبي قبل وصوله إلى الشارقة. نعم. فهنا هل له أن يقصر شيخ؟
الحمد لله نعم، هو الأصل أن له أن يقصر، لكن عندنا الآن هل وصوله إلى دبي يعتبر وصولا إلى الشارقة أم لا؟ الآن الذي ينظر إلى الإماراتين يجد بأن بينهما اتصال، ولذلك إذا وصلت إلى دبي فالاحتياط بأنك لا تجمع ولا تقصر، إذا وصلت لا تجمع ولا تقصر، لأنك كأنك وصلت
يتم صلاة الشيخ،
صلي صلاة مقيم. نعم
نعم. جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. هنا على 6688 يسأل الأخ يقول هل ورد دعاء في يوم الأربعاء أو ما يدل على استجابة الدعاء يوم الأربعاء بين صلاتي الظهر والعصر؟ ينقلون حديث في هذا الشيخ.
نعم نعم، ورد حديث جابر رضي الله عنه. نعم. أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا الله تعالى ثم مرات ثم استجاب الله له يوم الأربعاء ما بين الظهر والعصر في مسجد الفتح. وهذا الحديث حديث ضعيف، فيه علتان، ولذلك هذا الحديث لم يشتهر عن الصحابة رضي الله عنه، والحديث ضعيف، ومن صححه يقول هذا من هو اتفاق، وليس المقصود بأن من دعا الله في هذا الوقت في هذا المسجد، هكذا يقولون، قالوا بأنه حصل اتفاق، دعا الله مرة مرتين ثلاثة، في الرابعة استجاب الله عز وجل.
نعم جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. هنا أيضا على 6688 يقول الأخ يسأل عن مواطن رفع اليدين بالدعاء.
الحمد لله، الأصل أن من آداب الدعاء رفع اليدين، هذا هو الأصل، أن الإنسان إذا دعا رفع يديه، وأحاديث رفع اليدين بلغت حد التواتر المعنوي، لكن في الأشياء التي ترك أو في الأماكن التي ترك النبي عليه الصلاة والسلام رفع اليدين لا ترفع، مثل رفع اليدين على المنبر يوم الجمعة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه بأنه كان يرفع يديه على المنبر يوم الجمعة، أما بقية المواطن فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يرفع يديه. نعم.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعي الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا في هذا المساء. شكرا جزيلا لضيفنا فضلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. شكرا جزيلا فضلة الشيخ وبارك الله فيك.
فيكم بارك، شكرا.